إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، يسعدني ويسرني ويشرفني أن أعيش معكم في هذه الأمسية في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله، بعد أداء فريضة الإسلام، بعد أداء صلاة المغرب، أن نلتقي على مائدة العلم في سلسلة محاضرات ينظمها الإخوة القائمون على جامع حصة السديري رحمها الله. ولعلي أن أستأذنكم في هذا الموضوع الذي تشاورت مع الإمام فوقع الاختيار عليه، وهو موضوع الأمن الفكري، لأنه موضوع الساحة، موضوع الساعة في مثل هذه الأيام، ونحن في حاجة إلى مدارسة هذا الموضوع الذي أرجو أن لا تستعجلوا وأن تصغوا وتستمعوا لعل الله أن ينفع بذلك. موضوع الأمن الفكري مسألة كبيرة وقضية هامة جليلة، تحتاج منا إلى خطب كثيرة ومحاضرات عديدة ودروس مفيدة حتى نحصن الجيل الإسلامي، حتى نحصل الجيل الإسلامي بل والمجتمع الإنساني من خطر الأفكار الهدامة والتفجيرات الآثمة، ويجب أن نعالج الموضوع معالجة حكيمة، وأن ننظر في المسألة نظرة دقيقة، وأن نقف عند أسبابها ودوافعها بدقة وروية وعلم وبصيرة بعيدا عن المزايدات الكلامية والجنوحات الفكرية والتي تعودنا على سماعها من بعض الوسائل الإعلامية وبعض الكتابات الصحفية، والتي لا تشخص داء ولا تعالج بلاء. جدير بنا أيها الأحبة أن نتصدى لهذا الموضوع جميعا، وأن نكون صفا واحدا، لأن موضوع الأمن يا أخوان يهم الجميع. الأمن ليس خاص بفئة دون فئة أو شريحة دون شريحة، لا، الأمن يحتاجه الجميع بجميع أصناف وأطياف وأنواع المجتمع. نعم عباد الله، لا بد أن يتصدى لهذا الموضوع العلماء الراسخون والدعاة الناصحون والأساتذة المخلصون ورجال الأمن المتخصصون وأهل الحل والعقد العارفون المجربون، لا بد أن يتصدوا لهذا الموضوع الهام الخطير دراسة وتحقيقا وبحثا وتدقيقا لتشخيص الداء وبيان ووصف الدواء. من أجل إيش؟ من أجل أي شيء؟ لتجتث الفتنة من جذورها وتفكك التفجيرات من أصولها وتفكك التفجيرات من أصولها وتمنع الفئة الباغية من تفريخها. وما ذلك على الله بعزيز؟ إذا عظمت الهمة وتعاونت الأمة وصدقت النية، يقول الله جل شأنه: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نحن بحاجة يا إخوان إلى صدق في علاج مواضيع أمتنا، نحتاج إلى رجال عندهم صدق في الطرح وعندهم إنصاف وموضوعية. ولهذا سأعالج هذا الموضوع حسب علمي وما يعينني الله عليه، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. أحبابي، بادئ ببدء هذا الدين العظيم، هذا الدين الكريم، هذا الدين الذي نسخ الله به ما قبله من الشرائع وجعله الدين الباقي وجعل كتابه محفوظا إلى يوم القيامة، والسنة كذلك بإذن الله، وسخر لها رجالا فحولا كراما حفظوها بحفظ الله لها ولهم. هذا الدين العظيم دين احتوى واشتمل على موضوعنا الأمن الفكري. كما اشتملت عليه السنة النبوية وحوته، فنحن ننبثق ونصدر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين بادئ ذي بدء في أول ركيزة من ركائز الأمن، وفي إحدى مقومات الأمن ديننا دين الاجتماع والائتلاف، وترك الفرقة والاختلاف. هذا الدين جاء ليجمع شمل الناس ويوحد كلمة الأمة تحت راية التوحيد، وعلى طريقة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا نجد الأوامر في كتاب الله دائما وأبدا تأمر بالاجتماع والائتلاف، وتنهى وتحذر من الفرقة والاختلاف. ومن أصول هذه الآيات، من أصول آيات الأمر بالاجتماع والائتلاف، قول الحق سبحانه في سورة آل عمران: واعتصموا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سنقف عند هذه الآية وقفة بسيطة قصيرة يسيرة، لأن أمامنا موضوع طويل. يذكرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بمنته بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم. يذكرنا لما كانوا هؤلاء العرب في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الاجتماع والائتلاف من أعظم ركائز الأمن ومقوماته التي يجب علينا أن ندعو لها وأن نبينها من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، حنا أمة واحدة، نحن أمة واحدة، فالحذر، كل الحذر من تفريق شمل الأمة وتحزيبها وتشتيتها وتفريقها. ولهذا نهانا ربنا جل وعلا عن التشبه بالمشركين والعودة إلى مذاهب الجاهليين، وعن التحزب والتفرق على أئمة المسلمين، فقال سبحانه: منيبين إليه واتقوه، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ثم عرفهم ووصفهم فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه ركيزة عظيمة من ركائز قيام الأمن ومقوم من مقوماته: الاجتماع، الائتلاف، ترك الفرقة والخلاف. الركيزة الثانية من هذه الركائز: السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. السمع والطاعة بالمعروف، هكذا الإسلام توازن، لا نضاده ولا نطيع أحد في معصية الله. ولهذا جاءت الآية في أحسن سياق وأجمل نسق، أمر الله سبحانه بطاعة ولاة الأمور بنص التنزيل، فليس لأحد خيار وليس لأحد اجتهاد بين يدي القرآن والسنة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا نلاحظ تكرار الأمر بفعل الطاعة لله ولرسوله، ولم يكرر لولي الأمر. ليه؟ الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ليش ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ فكرر الأمر هنا وكرر الفعل. قال العلماء لأن طاعة ولي الأمر تبعا لطاعة الله ورسوله فليست مستقلة، ولهذا متى أمر بطاعة فله السمع والطاعة، ومتى أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. انتبهوا، هكذا بين علماء الإسلام. وهنا يتبين العدل، وهنا يتبين التوسط، وأن أهل السنة والجماعة وسط، وسط بين الغلاة والجفاة، وسط بين الإفراط وبين التفريط. فانتبهوا إلى هذه المسألة والنكتة والفائدة العلمية. إذن يأمرنا الله بنص التنزيل وبنص القرآن، ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة والنهي عن الخروج على الأئمة. هذا يا أخوان مو كلام خطيب ولا كلام محاضر ولا كلام عالم، هذا كلام الله، هذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نزع ليد الطاعة ولا لنقض البيعة ولا لمفارقة الجماعة. لماذا ربك أعلم وأحكم يا عبد الله؟ ربك أعلم وأحكم وعلى دينه أغير، لأن ذلك أعني الخروج، الخروج على الأئمة، أعني الخروج على الأئمة ونزع يد الطاعة ونقض البيعة، يفضي إلى سفك الدماء وهتك الأعراض وذهاب الأموال وضعف قوة المسلمين وحلول المصائب على المؤمنين وتسلط الأعداء الكافرين. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. هذه النصوص حظها ليست لولاة الأمور فقط، ليست هي حظ خالص لولي الأمر، بل هي حظ للأمة، حظ للمجتمع، حظ للمسلمين، لأنهم إذا عرفوا المنهج واستقاموا على الصراط صلحت أمورهم واستقامت أحوالهم. من ركائز الأمن ومقوماته العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم مع الحذر من المشبوهين وأهل الأهواء والبدع والزيغ والضلال. انتبهوا، الله سبحانه وتعالى أرشدنا فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله يقول سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلا بد أن يحرص المسلم على دينه وأن يسأل من تبرأ ذمته بسؤاله ولو لزم من ذلك التعب. الأمن الفكري منظومة كبيرة حواها القرآن كما حوتها السنة لتحقيق سعادة البشر وكف ومنع الشر ودفع الضر والخطر. أيها الأحبة، ومن مقومات الأمن وهو أهمها وأعظمها وأجلها تحقيق التوحيد. التوحيد أمره عظيم، فهو مقصود الله في خلقه الخلق وإيجادهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا من أجل أن نوحده، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ليس هذا مقام بيانها ولا شرحها ولا تتبعها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله يمتن على عباده بعد أن أمرهم بالعبودية وذكرهم بآلائه ونعمه عليهم أنه هو الذي أطعمهم من وسد جوعتهم، وهو الذي آمنهم من الخوف. فحقيقة الأمن أنه محض فضل الله، ولكن هذا الفضل يعطى لمن وحد الله. ولهذا يناسب أن أربط في الاستدلال من القرآن بين التوحيد والأمن، لأن القرآن عامر في سوره وآياته بذكر الأمن. ولهذا يقول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه آية الأنعام واضحة كل الوضوح، وهي أصل من أصول الآيات التي تدل على أن قيام الأمن على قواعد التوحيد والعبودية وعلى مباني التوحيد والعبودية. ولهذا مهما كثرت الشرط ومهما عظمت أعداد رجال الأمن، إذا لم توجد المقومات الأساسية للأمن، ومن أجلها وأعظمها وأكبرها التوحيد، إقامة العبودية لله وحده، فلا قيام للأمن على الكمال والحقيقة. انتبهوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا ولم يشوبوا إيمانهم أي توحيدهم وإخلاصهم بظلم بشرك. وتفسره آية لقمان، سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند البخاري وعند أحمد رحمهم الله، رضي الله عن ابن مسعود: إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من مقومات الأمن، وهي من أهمها، تطبيق الشريعة الإسلامية. هذه الشريعة التي أمر الله بتحكيمها وفسق وحكم بالكفر والظلم على من ترك تطبيق الشريعة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله أمر أن يحكم القرآن، وأنزل القرآن ليكون حكما بين العباد، والسنة النبوية. فتطبيق الشريعة التي تنبثق من الكتاب والسنة من أعظم أسباب قيام الأمن ودولة الأمن وبلاد الأمن ومجتمع الأمن. أما إذا عطل الكتاب والسنة وعطلت الشريعة الإسلامية فأن للأمة بالأمن والأمان. فإذا قتل القاتل وقطعت يد السارق وجلد الشارب للخمر وطبقت الحدود، كف الناس وعظموا الشريعة وانقمع الفساق واختفى المنافقون وتواروا. أما إذا عطلت الشرائع وادعيت الحريات الموهومة فإن الفتنة تطل والأمن يضطرب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. العرب كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. فجاء النص الرباني وجاء الذكر القرآني أحسن من عبارات فصحاء وبلغاء العرب. العرب قالوا: القتل أنفى للقتل، يعني عبارة جميلة موجزة، لكن القرآن أروع وأفضل وأجمل من كل وجه معنى ولفظا. القرآن يقول: ولكم في القصاص حياة، ما ذكر القتل ولا الموت، عبر عنه بالقصاص، وفعلا هو قصاص. والعرب كررت: القتل أنفى للقتل، والآية ما فيها تكرار، ولكم في القصاص حياة. والعرب رغم من عبارتهم جميلة ورائعة في المعنى، حتى المبنى ما فيها ثرثرة وطول، القتل أنفى للقتل، عبارة جميلة، لكن انظر إلى الجمال الذي لا يدانى ولا يدرك ولا يبارى ولا يجارى: ولكم في القصاص حياة. يا سلام. نعم، إذا قتل القاتل رضي أولياء المقتول وكفوا عن القتل والانتقام، ورأى الناس القاتل يقتل فكفوا عن جريمته وعن فعلته واعتبروا به. لكن لما تكون الأنظمة الوضعية القوانين الكفرية مع الأسف الشديد رمي القاتل بالسجن لمدة معينة ثم يستأنف حياته الشريرة إلا أن يشاء الله، فإن الناس لا يكفون ولا يرعون. أما إذا علموا أنه سيحسم شرهم وستقصف رقابهم بحد السيف فإنهم يرعون فتحيا الأمة، من أعظم مقومات الأمن هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تنحسر فيها الرذائل وتقل فيها الجرائر والجرائم وتنتشر فيها الفضائل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان، ودرع حصينة، وأسوار منيعة لحفظ الأمن وتحقيقه، لحفظ الأمن وتحقيقه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الله سبحانه وتعالى عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، وهو من أعظم أسباب تحقيق الأمن لهذه الأمة. اسمعوا هذه الآية حتى تعلموا أن أمن هذه الأمة يتحقق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال في الآية الأخرى: ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انتبهوا يا أخوان، الله ينجي المجتمعات ويدفع الكربات ويرفع المثلات بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن إذ نذكر جهد وجهاد رجال الحسبة والأمن لندعو لهم ونقول: جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء الأوفى، وحفظهم الله في حلهم وترحالهم، وحفظهم الله في كل مكان وفي كل وقت. ونهني هؤلاء الرجال إن قبلنا الله وإياهم، ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم أيها المسلمون، لا بد أن نبني مع رجال الأمن والحسبة جسور المحبة، وأن نشيد علاقة من الأخوة والمودة، وأن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والذي أرجوه من رجال الحسبة والأمن أن يكونوا سببا لقرب المجتمع منهم وحب الناس لهم بحسن التعامل وصدق التفاني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بحسن الخلق. فمما نود أن نذكر به وننبه عليه مد جسور التعاون بيننا وبين رجالات الحسبة في الهيئة وبين رجالات الأمن للقضاء على الجريمة أيا كانت هذه الجريمة، فكرية أو من جرائم الشبهات أو الشهوات، سواء كانت في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض أو في المعاملات، لا بد أن نضيق على المجرمين الخناق. وهذا من نصر المسلم ظالما أو مظلوما. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان ظالما، إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تردعه عن ظلمه فذلك نصره، فذلك نصره. يعني صاحب المخدرات لما تسعى أنت للقيام على نصحه وعلى تذكيره بالله، فإن لم تستطع بلغت عنه المسؤولين، فإن هذا من نصره، هذا وجه من وجوه نصره. بعض الناس ما يتصور، يقول: شلون تدخله السجن وتقدمه للمحاكمة وتقول أنا نصرته؟ والله ذلك نصره، لأنك أنقذته من هذا الوبال، الوباء، البلاء، لأنه يدمر نفسه ويدمر المجتمع. يدمر نفسه لأنه ينشر هذه المخدرات التي يحصل بها الطلاق ويحصل بها القتل وحوادث السير والخطف والخمر والشرب، يعني مهما عددنا لن نستوفي أضرار وآثار مروج المخدرات، حوادث السيارات بسببه، أو بعض حوادث السيارات بعبارة أدق، بعض الطلاق، بعض المضاربات، بعض جرائم القتل. فأنت لما توقعه في قبضة العدالة فإنك توقف عداد السيئات عنه بإذن الله، وتجره إلى طريق التوبة. وجاء في الحديث: في آخر الزمان يجر أقوام إلى الجنة بالسلاسل، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن تعاوننا مع رجال الأمن سواء في قضايا الدماء أو قضايا الأعراض أو قضايا الأموال أو القضايا الفكرية، بعض الآباء الأبطال، بعض الآباء الأغيار، بعض الآباء العقلاء بلغ عن ولده، قال: امنعوه لا يسافر إلى بلد كذا وكذا، بلغ الدولة. ما أحد يشك في الأب وفي حنانه وفي شفقته وفي حبه، حتى الدولة وفقها الله لا نظن بها إلا الخير. هي تريد الخير لهؤلاء الشباب، فلما يحتفظون به ويضعونه في السجن ويعالجون فكره وينبهونه إلى خطورة هذا النفق المظلم، فإنه يتحقق خير كثير، وتصان أرواح وتحفظ أرواح وتصان دماء، ويخرج في يوم من الأيام وقد كمل إن شاء الله عقله وقد انتبه إلى خطورة أمره، وربما كانت سببا في هدايته إن شاء الله وفي صلاح أحواله إلى مماته. فلا بد أن نتجرد من العاطفة وأن نتحلى يا إخوان بالصدق والإخلاص، وأن لا نتخلى عن واجبنا تجاه أمننا. الأمن يا إخوان، كررت أنا قلت الأمن أمن الجميع، ليس الأمن لأمير ولا الوزير ولا العالم ولا الضابط، الأمن للجميع يقتسمونه، المقيم والمواطن والمسلم والكافر والصالح والطالح حتى البهائم تشارك في هذا الأمن. فيا أيها الإخوة، تأملوا الأمر رحمكم الله، ودعوا هذه الشبهات التي تغطي العقول وتعمي الأبصار والبصائر، نسأل الله العافية. يا أخوان تنبهوا، فنحن نتحدث عن أمن ينبع من كتاب الله، ينبع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول الرحيم الشفيق رحمك الله، الذي نعته القرآن فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول الذي يبكي فيرسل الله جبريل وهو أعلم ما يبكيك يا محمد، فيقول أمتي أمتي أمتي، فيرسل الله جبريل ويقول قل له لن نسوءه في أمته. هذا الرسول الكريم يقول وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ما في مجاملة في دين الله، ما في مجاملة في الحدود والأحكام، ما في مجاملة في الأمن، في أمن الأمة. والعياذ بالله، إذا فجرت وزارة وفجر مقر أمن وفجر مجمع سكني ذهبت الأنفس ودمرت البلاد وانتشر الفساد وذاع بين العباد. إذن الأمن أمن الجميع، يجب علينا أن نحافظ على ديننا وعلى أمننا، فالأمن من الدين، وأن نحافظ على بلادنا، وأن نربي أجيالنا وشبابنا وأبناءنا على الكتاب والسنة والفكر الرصين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، كما أسأله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين. أسأل الله باسمه الأعظم ووجهه الأكرم أن يوجب رحمته لنا في هذا المجلس، وأن ينزل علينا سكينته، وأن يذكرنا في الملأ الأعلى عنده، وأن يعم بلادنا وأوطاننا وبلاد المسلمين بالأمن والإيمان، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.